قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولم بأقل من شاة. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة أنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أولم في أقل من شاة. يعني في عرس الزواج كل وليمة في شيء أقل من الشاة. وقد سبق المرة في الباب الذي قبل هذا الوليمة للشاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، وأن لو أنها تفيد التقليل، وأن هذا يخاطب به من كان موسرا، ولكن هذا بشرط أن لا يكون هناك إسراف ولا يكون هناك إضاعة للمال، وإنما يصنع طعام يؤكل ويستفاد منه دون أن يضاع. ثم أورد البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة، وهي أن قول الإشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: أولم ولو بشاة، لا يعني ذلك أنه لا ينقص عن الشاة، وأن من لم يستطع الشاة لا يمكنه أن يعمل وليمة، بل يمكنه أن يعمل وليمة بأقل من ذلك. قد أورد البخاري رحمه الله يعني هذا الحديث تحت هذه الترجمة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم في على بعض نسائه في مدين شعير. سبق أن مر في الباب الذي قبل هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أولم على زواجه لصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها بحيث، وهو الطعام المؤلف من التمر والسمن والسمن والأقف، وأن هذا هو الطعام الذي قدم. فدل هذا على أن الوليمة تكون في الطعام الذي يؤكل ويستفاد منه، وليس بشرط أن يكون من بهيمة الأنعام وأن يكون يذبح، لكن إذا استطاع الإنسان أن يذبح شيئا من بهيمة الأنعام فيذبح شاة أو أكثر من ذلك إذا كان موسرا، لكن بشرط أن لا يحصل هناك إسراف وأن لا يحصل هناك إضاعة للمال. الحديث الذي أورده واضح في هذا، لأن الوليمة هي مدين من شعير، مدين من الشعير هذه الوليمة. قيل إن هذه الزوجة التي أولم عليها بهذا هي أم سلمة رضي الله عنها، وكانت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو تزوج بها بعد موت زينب بنت زينب، أسكنها في حجرتها، أسكنها في حجرتها في حجرة زينب بنت زينب لما ماتت، تزوج بعدها أم سلمة وأسكنها في حجرتها وعمل هذه الوليمة التي هي مدين من شعير. فدل هذا على أن الوليمة تكون بغير اللحم، وأنها تكون بأقل من شاة، وهذا هو الذي ترجم له البخاري أو ترجم به البخاري، واستدل له بهذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بمدين. ومثله الحديث الذي مضى وهو كانه أولم على صفية بحيث.
قال: باب حق إجابة الوليمة. قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة. ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فك العاني وأجيب الداعي وعود المريض. وقال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال قال البراء بن عازب رضي الله عنهما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطف وإبرار القسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آلية الفضة وعن المياسر والقسية والاستبرق والدباج. تابعه أبو عوانة والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام. قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة.
باب حق إجابة الوليمة والدعوة، لأنها حق، وأن الإنسان إذا دعي إلى وليمة يعني وليمة زواج، أو دعي دعاه أخوه مناسبة من المناسبات طعام، فإنه يجيبه. قد اختلف العلماء في حكم الإجابة، ومنهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب، واستدل أو الأدلة على ذلك هي هذه الأحاديث التي فيها الأمر بإجابة الدعوة، وكذلك أيضا بيان شيء من حقوق المسلم على أخيه المسلم وهي إجابة دعوته. فهذه الأدلة تدل على أن الإنسان يجيب الدعوة، لأن في إجابة الدعوة التآلف بين الناس وإدخال السرور. ثم أيضا فيه بالنسبة للزواج حصول الدعاء، وإن كان الدعاء قد يحصل بدون حضور، إلا أن في ذلك تفيدا للنفوس وإدخالا للسرور على المدعو الذي يسره ويود أن تجاب دعوته، ففي ذلك دخول إدخال السرور عليه. والحديث الأول والترجمة يقول باب إجابة الوليمة والدعوة، حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم سبعة أيام ونحوها، يعني معناه من الوليمة إذا عملها في أوقات متعددة فإنه لا بأس لذلك، ولكن كما هو معلوم لا يكون هناك إشراف. وإذا كان هناك أمور تقتضي أن الإنسان يصنع طعاما في أوقات متعددة بالنسبة لأناس قد لا يتيسر مجيئهم في وقت معين، أو أن المكان لا يكتفع وراد أن يأتوه في أوقات متعددة، فإنه لا بأس بذلك، لكن بشرط عدم الإسراف وعدم الإقدام على أي شيء فيه إضاعة للمال وإتلاف للمال من غير فائدة. ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، لما جعل هناك أوقات محددة في يوم أو يومين أو ثلاثة، لأن في الأمر مطلق، الأمر مطلق، ولكن ينبغي أن يكون بمقدار، وأن يكون من غير إسراف، وأن يكون بدون مباهاة وبدون مضرة وإلحاق ضرر به، يعني بالزوج أو بمن قام بالوليمة فإن ليس هناك تحديد. ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين أو ثلاثة، وإنما الأمر فيه إطلاق، ولكنه ينبغي أو أنه لا شك أنه لا بد أن يقيد بما تدعو إليه الحاجة وبعدم وجود المضرة. قلت العاني هو الأثير، يغطي بمعنى أنه يدفع المال الذي يكون به تخليصه في مقابل إطلاقه. وأجيب الداعي، وهذا محل الشاهد، وأجيب الداعي الوليمة، وإذا دعاك أبوك لوليمة فأجيبه، فهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وأجيب الداعي للوليمة. ويعود المريض، يعود المريض من حق المسلم على أخيه المسلم أن يزوره إذا مرض، يتبع جنازته إذا مات.
عن البراء رضي الله عنه أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشفيت العاقل وإبرار الختم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آلنة الفضة وعن المياسر والإفشية والاستبرق والديباج.
وهذا الحديث حديث البراء فيه أوامر ونواهي، وسيأتي في كتاب اللباس في كتاب الأدب، لكنه أورده هنا من أجل أن من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام إجابة الداعي. أجاب الحديث هنا في باب الوليمة وفي إجابة الدعوة والوليمة، لأنه دال على ما ترجم له، إلا فإنه دال على أمور عديدة سيذكره المصنف في مواضع متعددة، وسيذكره في كتاب اللباس وفي كتاب الأدب وفي غيرها، ولكنه جاء هنا من أجل إجابة الداعي، يعني من جملة الأوامر التي أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي من حق المسلم على المسلم إجابة الداعي، وهي أمور تتعلق بالمسلم حيا وميتا، تتبع جنازته ويشمت ويعاد إذا مرض ويضر قدمه إلى أحسن. ونصر المظلوم، نصر المظلوم بأن يعان كان مظلوما بأن يساعد على وصوله إلى حقه وتخليصه من مظلمته ممن ظلمه. وكذلك أيضا الظالم أيضا ينصر بأن يمنع من الظلم، كما جاء ذلك في الحديث: أنت وقاك ظالما أو مظلوما؟ قال: أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ يعني معناه نصره مظلوم واضح، لكن كيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فلك نصره، لأن كونه يحال بينه وبين الظلم أو يسعى في تخليصه من الظلم هذه فائدة كبيرة له، فائدة كبيرة له، لأنه يسلم من مغبة يعني هذا الظلم. هنا قال: ونصر المظلوم، بمعنى أنه ينفر على من ظلمه ويعان على من ظلمه ويسعى في تخليصه من مظلمته. وكذلك إفشاء السلام، لأن إفشاء السلام من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وهذا من علامات المحبة ومن الأمور التي تحصل بها المحبة والتواد بين المسلمين، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن السلام من أسباب المودة بين الناس، ثم أيضا هو دعاء بسلامة حاضرة عاجلة وآجلة يسلم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن هذا دعاء بالسلامة، يعني السلام دعاء بالسلامة له، فيسلم في دنياه وفي أخرى، وهو دعاء وهو فيه منفعة عاجلة، وهي أنه سبب المودة، أيضا فيه دعاء لحصول السلامة من الشرور العاجل، وكذلك السلامة من العذاب في العاجل. ثم ذكر بعد ذلك أمورا متعددة في النواهي، وأكثرها يتعلق باللباس، وسيذكرها البخاري رحمه الله في كتاب اللباس من الذهب والياسر والسيب والاستبرق والسيباد، كلها ألبسة وفرش.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقأت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه.
ما أورد البخاري رحمه الله حديث سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قصة زواج أبي أسيد لأم أسيد، وأنه دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، وأنهم حضروا، وأنه قدم لهم الطعام، وأن زوجته قامت بتقديم الطعام لهم، وأنها أسحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن سقته تمرا قد انفعته من الليل بماء، فشرب منه وشربه عليه الصلاة والسلام بعدما أكلوا من الطعام. وهذا الذي حصل من البيت يمكن أن يكون حصل قبل الحجاب، ويمكن أن يكون أيضا بعد الحجاب، ولكنه مع الاحتجاب ومع أمن الفتنة. وأما ذلك من مثل يعني خروج المرأة إلى المسجد وإلى الشارع لحاجتها، إذا جاءت متسترة ومع أمن الفتنة ومع احتجابها، ولم يكن هناك ما يخشى من الفتنة، ويحمل على هذا، وأن هذا كان قبل أن يحصل الحجاب. أما حضور المرأة متجملة أو بأمر يدعو إلى الفتنة، فهذا لا يسوغ ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولكن هذا الذي حصل إما أن يكون قبل الحجاب وإما أن يكون بعده، ولكن في حالات فيها التحقق من أمن الفتنة والابتعاد عن الغيبة مع عدم التزين والتجمل وعدم ظهورها بالمظهر الذي يفتن، تأتي بشيء وتقدمه أو تقربه، والمقصود من هذا أن الرسول لم أجاب الدعوة، وأن يعني الوليمة وليمة الزواج أنه من السنة إجابتها، وأنه أيضا يدل الحديث على أنه يمكن أن يسحب بعض الحاضرين ممن يكون كبيرا وله منزلة بشيء لا يتيسر تعميمه على الحاضرين، ولكنه يخص به الكبير والذي له منزلة، كما حصل هذا في رسول الله عليه الصلاة والسلام، حيث نقعت له ثمرات في ماء من الليل وصار ماء حلوا بحلاوة التمر الذي ذاب فيه، وقدم للرسول صلى الله عليه وسلم فشربه بعدما أكل من الطعام.
قال باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول سر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
عن الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه مرات سر الطعام طعام الوليمة ثم بين السبب في ذلك فقال يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء يعني من هو محتاج إليها لا يدعى له ومن ليس بحاجة إليها هو الذي يدعى له فهذا وجه كونها شرا من ناحية من الذي هو بحاجة إليها لا سبيل له إلى الوصول إليها والذي هو ليس بحاجة إليها وعنده من الطعام ما يكفيه وعنده ما يغنيه فهذا هو الذي يبادر إلى دعوته فمن أجل هذا صارت شرا وهذا هو التعليل الذي علل به كونها شرا ثم أشار إلى إلى إجابة الدعوة وأن من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها قال أجيب الداعي هذه أوامر أمر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بتعبيره بهذا يدل وهذا يرشد إلى أنه يفهم أن الذي فهمه أبو هريرة من هذا أن ذلك واجب لأن المعصية إنما تكون على ترك أمر واجب التعبير بالمعصية إذا عبر الصحابي بقوله فقد عصى أبا القاسم كما سبق أن عرفنا في مواضع المصطلح من جملة الأمور التي تدل على 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 الأمر وعلى أصول الوجوب التعبير بالمعصية وأن فيه معصية قام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم قال أبو هريرة رضي الله عنه قام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم لأنه قال لك لقدم رمضان بيوم أو يومين إذا رجلا كان يصوم فليصوم فليصومه التعبير تعبير الصحابي مثل هذه العبارة يدل على وجود إجابة الدعوة وكما قلت المثل اختلف فيها ولكن إجابة الدعوة عندما لا يكون هناك مانع يمنع عندما لا يكون هناك أمر أهم من إجابتها فإن ذلك يتأكد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لكن إذا كان هناك أمر أهم أمر أولى الاشتغال به كذلك أيضا إذا كان فيها أمر محذور فعند ذلك لا تجاب الدعوة.
قال باب من أجاب إلى كراع. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي شراع لقبت.
وهذه الترجمة باب من يجيء من دعي إلى كراع مقصود كراع بهيمة الأنعام والشاق الذي فيه اللحم القليل وقليل اللحم يعني إشارة إلى أن الدعوة ينبغي أن تحقق ولو كانت إلى شيء قليل ولو كانت إلى شيء يسير لأن ذلك فيه المسرة وإدخال السرور على الداعي والرسول صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع لا جب ولو أهدي إلي ذراعا لقبلت فهو يبين عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية وكذلك يجيب الدعوة ولو كان ذلك أمرا يسيرا لا لأن في ذلك صار السرور على الداعي على أخيه المسلم عندما يدعوه، في ذلك صار السرور عليه. هذا تنبيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي إجابة الدعوة ولو كان الذي يدعى إليه شيء قليل، لأن في ذلك صار السرور على الداعي.
قال: باب إجابة الداعي في العرس وغيرها. وقال: حدثنا علي بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: كان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم.
وهذه الترجمة هي باب إجابة الدعوة في العرس وغيره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنه أن قال: أجيبوا هذه الدعوة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يجيب الدعوة في العرس وغير العرس وإن كان صائما، يعني أنه يحضر يعني ويدعو ويدخل السرور. ومن العلماء من قال انه يعني اذا كان يشق على الداعي ان يبقى قائما وانه يكره ذلك فانه ينبغي ان يفطر، يعني اذا كان صياما تطوع صيام يعني مستحب. ومنهم من قال انه يحضر ويدعو وكونه جاء حصلت منه الإجابة وحصل منه تطيب النفس وتطيب الخاطر كونه أجاب الدعوة مع قيامه وكونه عليه شيء من مشقة كونه يأتي وغضائم، فإن هذا فيه ليس مطلوب. ومنهم من قال إنه ينظر إذا كان أنه يشق عليه أن لا يأكل وأن ذلك يؤثر عليه ويسيئه ويتعلم لذلك انه يفطر، واذا كان لا يحصل شيء من ذلك فانه يبقى صائما ويكون بذلك ادى ما عليه من الفضول وحصل منه ما به ادخال السرور على الداعي.
قال: باب ذهاب النساء والصبيان الى العرس. وقال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا فقال: اللهم انتم من احب الناس الي.
وهذه الترجمة هي إعلام ذهاب النساء والصبيان للعرس. يعني أوردها من أجل الاستدلال على أن الذهاب للوليمة أنه يكون ليس خاصا بالرجال، هل يمكن أن تكون النساء والصبيان في ذلك عندما تحصل الدعوة لهم؟ عندما تحصل الدعوة لهم فإنهم يمكن أن يذهبوا، بل إنه كما هو معلوم النساء هن اللاتي يشرع في حقهن أن يغربن بالدخل الذي فيه إعلان النكاح وإعلان الزواج، لأن هذا يكون من النساء وليس من الرجال، فهن يذهبن وهن اللاتي يغربن بالدخل. وهذا الحديث فيه أن أبصرهم وقد جاءوا من عرسهم الأنصار، يعني دعا لهم وأبدى محبته لهم وسروره منهم يعني من الأنصار، وأنه قام مجنا يعني مثليا عليهم ومادحا لهم وداعيا لهم هم من الأنصار.
قال: باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع. ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت بدرا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء فقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه والله لا أطعم لكم طعاما فرجع. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن الحاكم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أزنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه المهرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ في أداب الترجمة على الاستفهام لحصول الاحتمال فيها وأنه يمكن أن يرجع ويمكن أن لا يرجع ولوجود الخلاف في ذلك. وحصل الكلام في هذا أن الأمر إذا كان محرما قريما واضحا وليس من قبيل الأمور المكروهة كراهة التنجيب وأنها من قبيل الورع وأنها هي من الأمور الواضحة فإذا كان ذهابه يستطيع أن يغير هذا المنكر فإنه ينبغي أن يذهب. فإذا كان ذهابه لا يكون معه تغيير المنكر وإنما يأتي ويجلس ويشاهد المنكر ولا يحصل تأثير من مجيئه فهذا يرجع. أما فيما يتعلق بالأمور التي هي مشتبهة والتي هي من قبيل الورع ليس فيها تحريم واضح جلي فهذه هي التي الأمر فيها مبني على الاحتمال وأنه يمكن أن يحصل الجلوس ويمكن أن يحصل الانصراف. البخاري رحمه الله ذكر بعض الآثار التي فيها الشيء الذي حصل فيه اختلاف وجهات النظر في هذا. فذكر أثر الذي فيه أن أبا أيوب جاء إلى ابن عمر وقد وضع على الجدار حذاء فأنكر ذلك وقال اعتذر عليه اعتذر له ابن عمر وقال غلبنا عليه النساء وقال ما كنت أظن أنه لو حصل أحد تغلبه النساء أن هذا ما يحصل لك لو حصل لغيرك ما حصل لك. يعني من أجل أن ابن عمر رضي الله عنه والله معروف بشدة تمسكه واتباعه آثار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم رجع ولم يدخل وكثير من الصحابة دخلوا وجلسوا. ومن أجل هذا أورد البخاري رحمه الله ترجمة على الإعتاب الاستفهام هل يدخل لأن فيها دخل وناس ما دخل. فلو كان هذا أمرا محرما ما كان الصحابة يتفقون عليه وما كان ابن عمر نفسه أيضا يتفق عليه ولكنه خلاف الأولى يعني معناه على اعتبار أنه اعتبروه أنه من الأشياء التي تركها من باب الورع تركها من باب أولى وأنه ليس مما هو محرم تحريما يعاقب عليه وإنما هو من قبيل ما يسمى بكراهة التنزيه التي فرته أولى وعدم كون كان يفعلها أولى له من فعلها. لكنه لو فعلها لا يقال أنه ارتكب أمرا محرما وعصى وحصلت منه معصية. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فيهم من دخل وجلس وهو يرى لماذا هذا الكتل على الجدار، يعني علم بأنهم ما فهموا منه أنه محرم، لأنهم فهموا أنه خلاف الأول. ثم أيضا ابن عمر لو كان محرما ما كان يسكت تغلبه النساء، لكن لما كان الأمور التي فيها سعة والأمور التي فيها احتمال أقدم أو سكت عن هذا الشيء لأنه ليس بأمر محرم. فأبقى البخاري رحمه الله ترجم على الاستثناء يعني على الاحتمال. وبالنسبة للأمر الأمر الذي فيه ورع وتنبيه يمكن الدخول ويمكن عدم الدخول، لأن جمعنا الصعبة دخلوا وبيبرك عنه. وبالنسبة للأمر الذي فيه محرم إذا كان سيؤثر بتغيير المنكر يدخل، وإذا كان لا يؤثر وإنما يأتي ويجلس ويشاهد المنكر لا فلا يدخل. المثل يعني في كل من الأمرين يعني بقيت على الاستفهام، هل يدخل هل يرجع أو لا يرجع، والمثل فيها تفصيل. وبالنسبة للورع فيها الاحتمال وليس بمحرم. بالنسبة للأمر المحرم إن كان سيغير المنكر فينبغي أن يدخل، وإن كان يأتي ويجلس والمنكر موجود ولا يحصل تغيير فإنه في هذه الحالة يرجع.
قال باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟ ورأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع.
رأى ابن مسعود رضي الله عنه صورة في البيت فرجع المكان الذي دعي إليه، رجع من أجل أنه رأى الصورة.
قال ودعا ابن عمر أبا أيوب رضي الله عنهما ورأى في البيت سترا على الجدار، وقال ابن عمر غلبنا عليه النساء، وقال من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليه، والله لا أطعم لكم طعاما، فرجع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت فعرفت في وجهه كراهية، فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أزلت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه الممرقة؟ قالت فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عائشة ووقف في الباب وعليه التأثر على وجهه الغضب، فلما رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فزعت، قالت ماذا ما أذنبت يعني ما هو ذنبي؟ أتوب إلى الله ورسوله. فأخبرها عن سألها عن هذه المبرقة وهي الفراش الكساء يجلس عليه، فقالت إنني اشتريتها لتقعد عليها ولتجلس عليها. أخبر عليه الصلاة والسلام بتعذيب المصورين وأن من أضرار الصور والتصوير أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، والنمرقة أو الصورة التي كانت في النمرقة يعني هذا يدل على أن الأمر لا يخص الصور المجسمة، وإنما كذلك التي تكون على القماش وعلى الفراش وعلى الجدران وعلى وغير ذلك، أن هذا كله يدخل تحت الأمر المحرم من التصوير. والحديث مما يتعلق بصورة على كساء ليست جسمه، دل هذا على أن كل ذلك محرم. ثم أيضا لا يسوق للإنسان إذا أراد أن يشتري شيئا من الفرش أو شيئا من الأبدية أن يشتري شيئا فيه صور، وإنما يشتري أشياء لا صور فيها، يشتري أشياء لا صور فيها خالية من الصور، وإن كانت إذا ابتلي بها وتملكها عن طريق هدية وعن طريق كذا أنه لا يصرفها ولكنه يمتهنها وتكون في أمور تمتهن ولا ترفع، إلا أن الإنسان إذا كان في سعة وإذا كان في عافية فإنه لا يقدم على شراء شيء فيه محظور، فليشتري شيئا قليلا لا محظور فيه، لا بالنسبة للفرش ولا بالنسبة للأغطية ولا بالنسبة للأسفية ولا بالنسبة لما يستعمل، أي نوع يستعمل الإنسان، وإن كان أواني كان فرشا كان ألبسة أو كان أي شيء يستعمل في البيت، فإن الإنسان لا يشتري الشيء الذي فيه الصور، والذي وإنما يعمد إلى شيء لا صور فيه، فرش لا صور فيه، أواني لا صور فيه، لألبسة قماش لا صور فيه.
قال: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس. وقال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه أنه قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت ثمرات في دور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماتته له فسقته تسحبه بذلك
وهذا الحديث هو الذي سبق عن مرة قريبا في مضى، وفيه خدمة أم زيد زوجة أبي زيد عندما تزوجها وقدمت الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعرفنا الكلام في هذا أنه يمكن أن يكون هذا من قبل الحجاب، ويمكن أن يكون بعده، ولكن مع أمن الفتنة وعدم وجود أي شيء يدعو إلى الغيبة.
قال: باب النقيع والشراب الذي لا يذكر في العرف. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الخالي عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما ألقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألقعت له ثمرات من الليل في ثوب.
ثم أسد خالق الله بهذه الترجمة باب النقيع والشراب الذي لا يذكر في العرس. ورد فيه حديث، هذا الحديث المتعلق بزواج أبي مزيد بأم مزيد، وأنها قد نقعت ثمرات من الليل في ماء ثم لاذتها، يعني حركتها حتى ينتشر حلاوة التمر في الماء كله، وقدمته الرسول صلى الله عليه وسلم تسحبه به تحفة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شرب هذا الذي أعجبه وخص فيه رسول الله عليه وسلم لقلته، يعني كونه لا يكفي للكثيرين فيخص فيه رسول الله عليه وسلم. ومقصود من هذا أن مثل هذا الشراب الذي قد يقطع في الماء ولفترة وجيزة ولم يكن مكته بحيث يعني يصل إلى حد الإسكار، أنه لا بأس بذلك. فكونه لم يذكر مفهوم من قوله من الليل، لأنها كونه يعني قريب العهد التنقيع، بلا إذا قال مكته لأنه قد ينتقل إلى حد الإسكار.
قال باب المداراة مع النساء.